عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس بيان الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هذا الكتاب الذي وسمه شيخنا بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية، وقد تناولنا في مقدمة هذا الكتاب بيان أن شيخنا حفظه الله تعالى قد وضح قبل ذلك مرارا وتكرارا الفوارق بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص والاستثناء والمطلق والمقيد إلى آخر ذلك، حتى لا يتلبس على السامع أن الاستثناء يدخل في النسخ أو ما شابه ذلك. ثم بينا أنه لا يصار إلى القول بالنسخ،
يعني على سبيل المثال دون مقاطعة الشيخ أمر، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فاستثناء الذين تابوا لا يقال إنها ناسخة لما تقدم، لم يكن استثناء مما تقدم. نعم،
أحسن الله عليك شيخنا، وبالمثال يتضح المقام. ثم بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند توافر هذه الأمور، ومنها عدم إمكان الجمع والمخالفة ومعرفة المتقدم من المتأخر إلى آخر ذلك،
ثم تكافؤ الطرق.
تكافؤ الطرق بالنسبة للسنة، لأننا بصدد هذا الكتاب الذي يختص بالسنة النبوية. أما الثلاث الأول أيضا تندرج على القرآن الكريم، الأخيرة التي ذكرها شيخنا تختص بسنة رسولنا، لأن الآيات كلها متواترة ثابتة عن رسولنا عن رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أن شيخنا حفظه الله تعالى بيّن أن هناك أمور أيضا إذا وجدت لا يقال بالنسخ، من هذه الأشياء المرجحات، ترجيح حديث على حديث آخر. وقد تناولت وتناول أخي الشيخ نور على مسمع شيخنا حفظه الله تعالى بعض هذه المرجحات، ومنها قوة رجال الإسناد وكثرة طرق الحديث وكون الرواة من بلدة واحدة والقوة في أدوات التحمل وكثرة ملازمة الرواة لمشايخهم. ثم بإذن الله جل وعلا نعرض على مسامعكم وعلى شيخنا أيضا أمور أخرى قد أوردها شيخنا في مقدمة كتابه، نتناولها معه بالشرح والتبيان، ونسأل الله أن يجري الحق على لسانه وأن يوفقه وأن يسدده والسامعين. من هذه المرجحات التي إذا وجدت لا يصار إلى القول بالنسخ أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين أو في الكتب الستة والآخر ليس كذلك. وإلى مزيد بيان نشنف آذاننا بسماع شيخنا حفظه الله تعالى، فليتفضل.
زادك الله من فضله، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما ذكر في هذا الإجمال الذي تفضل بذكره الشيخ عمرو أن يكون الحديث في الصحيحين والآخر المعارض له يكون في غيره من الكتب، هذه ترجع إلى المرجحات، ترجع إلى المرجحات. نقول في الغالب أمر أغلبي أن يكون الحديث الذي في البخاري ومسلم في الغالب أمر أغلبي يكون أصح من غيره، ففي الغالب يكون أرجح من ناحية الإسناد فيقدم على غيره، لا لأنها قاعدة مضطردة إنما هي قاعدة أغلبية. وهنا ألفت النظر إلى أمر، أن الحديث إذا كان في الكتب النازلة نازلة الإسناد في الغالب يكون ضعيفا، إذا انفرد به مثلا حديث انفرد به أبو نعيم في الحلية مثلا أو الطبراني في الأوسط أو الطبراني في الكبير، أو مثلا حتى إذا صعدنا بعض الشيء الحديث الذي تفرد به ابن ماجه في كثير من الأحيان يكون ضعيفا يكون معلولا. الحديث حتى الذي تفرد به الترمذي في بعض الأحيان يكون ضعيفا أو معلولا. فمسألة وجود الحديث في الصحيحين تعطينا قوة على الترجيح فقط. ليس مجرد أن الحديث الصحيحين خلاص يكون هو الناسخ يكون هو القاضي على الآخر، لا، إنما هي مرجحات لقوة الحديث. فإذا عرض بحديث معلول أو حديث الضعف فيه قريب في هذه الحال نستطيع أن نقول إن رواية الصحيح مقدمة على الرواية التي خالفتها في غير الصحيحين لقوة الإسناد، ليس كإطراد إنما في الغالب لقوة الإسناد، والله تعالى أعلم. ولا فهناك بعض الأحاديث الصحيحين منتقدة وتم فيها الانتقاد للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم،
نستطيع أن نقول يا شيخنا أن الإسناد النازل إذا انفرد به صاحبه في الغالب يكون ضعيف وبه أو به علة أو الألفاظ مقلوبة أو الألفاظ زائدة وشاذة.
نعم، يعرف الناس معنى الإسناد النازل.
تفضل.
مثلا قال الإمام أحمد حدثنا حدثنا هاشم عن مالك عن نافع عن ابن عمر بينه وبين الرسول ثلاثة، أو حدثنا آدم عن إياس عن سلمة بينه وبين الرسول ثلاثة، هذا سند عالي. وإذا جاء أبو نعيم في الحل يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى الرسول فيها سبعة أو أحيانا ثمانية أو أحيانا عشرة، احتمالية الخطأ في هذا العدد أكبر من الخطأ في 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 الإسناد العالي. الإسناد العالي، فلذا نرى في الغالب أن الإسناد النازل يكون في الغالب معلولا إذا كان في الكتب النازلة وليس موجودا في الكتب المتقدمة العالية. فعلى هذا نحن نتحفظ على أحاديث عند الخطيب البغدادي، تفرد بها الخطيب البغدادي مثلا، تفرد بها أبو نعيم في الحلية والطبراني، ولا نسعد كثيرا بواحد يأتينا يقول أخرجه مثلا مش عارف الطبراني في الأوسط أو الخطيب البغدادي في التاريخ، في الغالب تكون ضعيف. والإشكالية أن بعض الناس بنى على أحاديث ضعيف أعمالا. يعني أذكر على سبيل المثال حديث أمراء السوء في بعض الأزمان، وفيه فلا تكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا، وبنى على الحديث أقوام واستقال بعضهم من الشرطة بسبب هذا الحديث، وهاجموا الذين يعملون عمد، قل أنت عريف لأمراء الظلم، هاجموهم. وقد يكون العمدة مثلا في بعض البلاد ما أن أكثرهم ظلمة إلا من رحم الله، لكن قد يكون لك عمدة دين ويصلح أحوال الناس، لكن ما تذكره أنت بالحديث عن رسول الله خلاص لا عمودية ولا أريد عمودية. فاستقال الناس من العمودية واستقال الناس من الشرطة بسبب هذا الحديث. وعند التحرير الدقيق تجده معلولا، تجده معلولا لنزول السند أو لعلة أخرى، والله أعلم. فالكلام لأننا حذر من شيء أشخمر، كانت هناك جماعة من زمن مثل ما تدخل من 50 سنة تقريبا، وهي لها أصولها مع القدماء، لكن كان ظهر بعض رجالها في الإسكندرية، مش ليس من إخواننا الدعاة، لا، كان وافد من البلاد من دولة مجاورة واستوطنها، وكان يقول بمبدأ الذي في البخاري ومسلم نعمل به ليس في البخاري ومسلم لا نعمل به. طبعا سيترك كثيرا جدا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويهدرها ويعطل أحكاما. فلذلك ماتت دعوته وفكرته والحمد لله. نعم، تفضل.
نأخذ من كلام شيخنا أننا لا نحجر واسعا فيعني نكتفي بالبخاري ومسلم وإن كانوا في أعلى هذه الكتب في درجات الصحة، وكذلك لا نفرح بإتيان أثر أو حديث في الكتب النازلة قبل التحقيق فيه والنظر في إسناده ومتنه والتتبع لطرقه إن وجدت له طرق أكثر من طريق لهذا الأثر أو الحديث، أليس كذلك شيخ؟
بلى.
نعم.
تعرف كان إخوانك في السجن مرة يقف صف عشرة أفراد أو عفوا 20 فرد ويتكلم واحد منهم بجملة من 7 كلمات يقول لهم قلها للآخر، يعني لما توصل للأخير كن الصح رفت، لكن لو واحد بينقل لواحد إذا أخطأ يخطأ في كلمة، اثنين يخطأ في كلمتين، فنسبة الخطأ مع كثرة النقلة أكثر بكثير. الناس لا تتثبت، الناس لا تتثبت، أي شيء ممكن تسري فيهم يعني وبسرعة جدا دون التثبت. يعني مرة كنا في الحرم جلوس في الاعتكاف، شاعت شائعة وإذا الناس يكبرون تكبيرا شديدا في الحرم كله، كان في واحد يهودي ما أدري اسمه قالوا شارون مات، فواحد بقول شارون مات الله أكبر، وبعدين ناديته رجل يعني طبيب، أنت قلت شارون مات من أين أتاك الخبر؟ قال مش أنت اللي قلتم، نحن على قيد الحياة ما قلنا. تثبت أولا من الأخبار، فكل يوم في شائعات، فحفاظا على دينك وعلى وقارك وعلى سنة رسول الله لا تتداول إلا الشيء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل إيش غامض.
من هذه المرجحات أن يكون الحديث موافقا لعمومات الشريعة والآخر ليس كذلك. لمزيد بيان نسمع لشيخنا حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سأمثل بمثال وإن كان يعني بناء على أن بعض العلماء ضعف صححه ولا أعتقد ضعفه من الأصل، أعتقد أنه يضعف من الأصل، هو حديث لحومها داء ألبانها دواء سمنها شفاء، والأحاديث الأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو الصحابة مع النبي في الحديبية كانوا يشتركون 7 في بدنة و7 في بقرة كان يذبحوا. فإذا هذا الحديث الأخير موافق لعمومات الشريعة، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2 أنزلها الله محلا لها، أنزلها الله محلا لها، والنبي ضحى عن نسائه بالبقر إن سلم الخبر من العلم أنه بعض طرقه في الصحيح، وحديث لحوم واداء ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، مخالف للشريعة مخالف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في حال صحته افترض أنه صحيح لكن سنده ضعيف، لكن افترض أنه صحيح وعرض بحديث آخر يخالفه، فالذي يستند إلى عمومات الشريعة أولى من الشاذ الدخيل على عمومات الشريعة، أولى من الشاذ الدخيل على عمومات الشريعة، والله أعلم.
هل يستقيم المثال الذي سأذكره الآن؟
تفضل.
وهو الحديث الذي ورد في النهي عن صلاة الجنازة في المسجد عورد بحديث أم المؤمنين عائشة.
أي لكن هنا مرجح آخر أقوى بكثير، وأن من صلى على الجنازة في المسجد فلا صلاة له تالف أصلا، فهو تالف الإسناد فهو ليس من باحثنا، لكن الكلام متى إذا كان كلاهما صحيح لكن واحد موافق للشريعة وعموماتها وآخر مخالف لعمومات الشريعة. زي كده مثلا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم لا ما هنا ممكن، لكن هذه الأمثلة هنا طبعا مثال واضح نير حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تصوم إلا إذا كان رمضان أو وجه فرض عليك بقتل خطأ أو ظهار ونحو ذلك. لكن لا ليس لأجل الإعلال. ما الإعلال؟ ما العلة فيه؟ لا ما هو الأحمد أعله بماذا؟ أحمد أعله بقوله أصول الشريعة تخالفه استدل بالأحاديث المعارضة مثل صيام داود، مثل صيام ست من شوال، مثل نعم
حديث الشاة و...
نعم
وما إيهاب دوبي
لا لا مش مخالف في حال عدد تأديد الزكاة ده موافق موافق نعم مش خالف
حديث أيما يبدو ابن دبر
أيما يبدو بغف الطهر
عن ابن وعلى عن ابن عباس بهذا اللفظ، لكن التلاميذ ابن عباس كعكرمة وسعيد بن جبير أورادوا أنه خاص بشات ميمون رضي الله عنه مستقيم.
لا ده لا باب آخر ده لفظة المعلة حديث يقول إن عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة لميمونة قد ماتت قال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، روي بعدة ألفاظ هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وروي بلفظ عام اختصر فأخلى الاقتصار أيما إهاب دبغ فقد طهر. اللفظ الأخير طبعا أخرجه مسلم لكن علّه فريق من أهل العلم.
كذلك الإمام أحمد أشهدنا بحديث شرار وعلم الذين قال أرسل الشريعة أباه
لا مش ليس هذا لا 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 ليس هذا ليس كلام الإمام أحمد ليس فمن جاهدهم أي نعم هذا رأي الإمام أحمد رحمة الله عليه. تفضل بلا شك أن هذا خلل، لأننا عند التصحيح ننظر إلى المتن وننظر إلى السند، فقد يكون السند ظاهره الحسن مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة انتصف شعبان فلا تصوموا، السند ظاهره الحسن، وعلى هذه السلسلة أخرج مسلم عددا كبيرا من الحديث، لكن قال الأئمة كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين هذا حديث منكر، وطعنوا في العلاء ابن عبد الرحمن بسبب روايته لهذا الحديث. نعم
أحسن الله عليك شيخ عنه نفع بك. الأحاديث المتصلة الأسانيد مقدمة على الأحاديث المنقطعة وعلى البلاغات والمراسيل والمعضلات.
لا شك أن هذا راجع أيضا إلى قوة إلى تكافؤ الطرق، الطرق غير متكافئة، يعني في حديث متصل الإسناد اتصالا صحيحا وحديث منقطع، فرجعنا إلى أن الطرق غير متكافئة، فإذا كانت الطرق غير متكافئة لا نصير إلى النسخ، لأن السند المتصل الصحيح مقدم. نعم منقطع، المنقطع يعني راوي لم يسمع من راوي، الراوي لم يسمع من الآخر من وسط السند، زيد عن عمرو دائما نقول عمرو كده بس زيد لم يسمع من عمرو يكون منقطعا. نعم
بارك الله فيك شيخنا. أيضا من المرجحات أن يكون الراوي روى الحديث على وجه واحد والراوي الآخر قد اضطرب في روايته فرواه على وجوه عدة أو اختلف فيه على شيخه.
نعم وارد بكثرة.
نعم
يعني في مثلا حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي مثلا، أبو إسحاق السبيعي كثير يكثر الاختلاف عليه، مرة عن زيد، مرة عن عمرو، مرة عن يحيى، مرة عن إبراهيم، عشرة وجوه من الاختلافات على أبي إسحاق السبيعي. ولا نستطيع أن نرجح وجها لأن كل الرواة على أبي إسحاق ثقات، يكون الاختلاف من أبي إسحاق نفسه. فنفترض أن حديثا كهذا الذي اختلف على أبي إسحاق في شيخه، وحان يكون الاختلاف في المتن كذلك، عرض بحديث قولا واحدا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قولا واحدا لم يختلف على قتادة، فبيكون هذا المقدم على الذي حدثت فيه اختلافات على بعض الرواة. وهنا يذكر العلماء من مناقب الإمام مسلم ومن وجوه ترجيحه على البخاري، البخاري أحيانا يكون الحديث فيه إشكالات في السند، إشكالات في الإسناد، واختلافات على راوي من الرواة، مثلا إسماعيل عن يحيى عن يوسف، إسماعيل عن إبراهيم عن كذا، إسماعيل عن زيد عن عمرو. فالبخاري منهجه العام يختار أقوى الوجوه، لكن مسلم أحيانا لما يجد مشاكل كهذه المشاكل يقول لك لا اترك هذا الحديث كله، اتركه كله لا أريده من هذه الطريق، ويأتي بطريق آخر نظيف بعيد عن الاختلافات. كمثلا في البخاري حديث طويل، طويل جدا في البخاري، وعدد الأخطاء التي وصلت فيه كما قال ابن حجر 15 خطأ في حديث واحد، وحديث المعراج، حديث المعراج طويل، حديث المعراج ده لو طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواه راوي اسمه شريك فأخطأ فيه أخطاء شديدة. ومن الأخطاء مثلا قل عندنا ثم دنا فتدلى الجمهور على أنه جبريل، لكن يروي مثلا ثم دنا الجبار فتدلى، فجمع ابن القيم أورد أولا 12 خطأ، ابن حجر وصل إلى 15 خطأ في الحديث، اختلاف منازل الأنبياء في السماوات، سماء رأى فيها إدريس في نفسه توقيت، سماء الرابعة مثلا رؤية فيها غير إدريس، اختلافات في منازل الأنبياء. فحصلت اختلافات كثيرة في هذا الباب. فمنهج مسلم يبحث يطرق طريق شريك هذه التي جاء فيها الخلاف، ويبحث عن طريق آخر سليم من الآفات، ويشير يعني مسلم في هذا الخبر قال بعد أن أورد الرواية من طريق حماد عن ثابت عن أنس، رواية ثابتة واضحة، وقد رواه آخر راو آخر فقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص، ولا يأتي بالرواية المطولة التي وهم فيها. البخاري قد ينتقي لكن أحيانا لا يصيب في هذا الانتقاء. نعم،
زادك الله بيانا وعلما شيخنا الحبيب. هل من سؤال في تلك المرجحات التي ذكرناها على مسامعكم قبل الختام؟ أحد عنده أي سؤال يوجهه لفضيلة الشيخ؟
تفضل. هل يدخل حديث ابن عباس في الجامع بين الصلوات في الحضر في المخالفات لعموم الشريعة؟ بعض العلماء يرى هذا. أول حديث ابن عباس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مطر ولا سفر. سئل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. فبعض العلماء يقول لا، هذا الحديث لا يعمل به. ترمذ ينقل أن هذا الحديث مع حديث قتل شارب الخمر المرة الرابعة، ما حديث سفر كان إذا سفر ثلاث فرسخ وثلاث أميال قصر الصلاة، يقول لم يعمل بها العلماء، لكن غير ابن عباس نفسه عمل به. ابن عباس كان يخطب فجاء رجل ورأى أن الصلاة أخرت صلاة الظهر يطل وقت العصر، قال الصلاة ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته ولم يلتفت إلى هذا الرجل، قال الصلاة ابن عباس، مضى ابن عباس في خطبته ولم يلتفت. انتبه يا شيخ سعيد لأنك أحيانا تصر على رأيك لازم نسمع لك. قال الصلاة ابن عباس، فمضى ابن عباس في كلامه، الرجل ما توقف، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، ما توقف لم ينثني عن الصلاة يا ابن عباس. فاضطر ابن عباس إلى أن يسكت، قال أتعلمني بالسنة لأم لك؟ لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر. فبعض العلماء يقولون إن الجمع هنا جمع صوري، يعني أخر الظهر إلى آخر وقت وقدم العصر في أول وقت، فالصورة صورة جمع، لكن الحقيقة حقيقة أن كل صلاة في وقتها. واستشكل بعضهم هذا الجمع الصوري لكلام ابن عباس، أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال هذا عن الحرج، إذا كنت أقف أضبط آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فأحرجتني، لكن استعمل للضرورات، للضرورات. وقال باستعماله للضرورات عدد كبير من العلماء، طبيب يجري عملية جراحية، طالب دخل امتحانا، حرب قائمة لا تستطيع أن تتوقف ولا تستطيع أن تصلي صلاة حتى الخوف، ماذا تصنع في هذه الحال؟ هم يعني هو يرفع الحرج، يعني ليس في هذا رفع الحرج، عندنا أصول في رفع الحرج عن أمة محمد، على أقل تقدير ممكن أن نستخرج من الكتاب والسنة أقل تقدير 100 دليل دل على رفع الحرج عن أمة محمد، فموافق للعمومات من هذا الباب.
نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
باب السنة يا إخوة يختلف عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من وجوه، منها كما تفضل الشيخ عمر أن القرآن ليس فيه تكافؤ طرق، كل الطرق متواترة كلها قوية، ما في آية اسمها ضعيفة ولا آية اسمها صحيحة، لكن في الناسخ والمنسوخ من السنة الأخذ والرد موجود في بعض الأحاديث من ناحية إعلالها ومن ناحية تضعيفها. الأمثلة في الناسخ والمنسوخ في السنة كثيرة جدا، فقد يخفى علينا مثال وقد يستحضره أخ، قد يكون أحد الإخوة مثلا عالق في ذهنه شيء ولم نرده في الكتاب، لماذا لم نرده؟ قد يخفى عليه سبب عدم الإيراد، يعني في أحاديث كثيرة جدا أوردها المصنفون في الناسخ والمنسوخ من السنة النبوية، قالوا هذه ناسخة وهذه منسوخة، وما أوردنا لماذا؟ لأن الشرط لا ينسحب عليها، الحديث تالف، فلا نشغل الناس بالتوالف، لا نشغل الناس بالتوالف، لأنه في الأصل لم تتحقق فيه شرائط الناسخ والمنسوخ. فقصدي من كلامنا الباب مفتوح لأي سائل من الإخوة، أي متعقب، أي شخص عنده فائدة يفيدنا بها، فالباب مفتوح. تفضل. يعني أبو ويس يقول أن منهج الترجيح هذا درج عليه الناس كلهم، ترجيح أحيانا أنه صار إليه، فإذا حصل الترجيح انتفى النسخ، فيقول أن منهج الإمام الطبري حتى أنه يرجح أحيانا بين القراءات، ولهذه القراءة أشهر من تلك القراءة، لكن ما العمل إذا كانت قراءتان متواترتان؟ نعم تفضل. لا مش كده، هذا الباب الذي تذكره هل يدخل في الناسخ والمنسوخ أو يدخل في العلل؟ فهناك بالمناسبة، وكلامك في غاية من الأهمية، في من أنواع العلل آل الحديث أن يكون الحديث يروى عن شيخ مشهور كالزهري مثلا، من طريق رجل ليس من أصحاب الزهري المشاهير. تعرفون أن الزهري كعالم، أي عالم أي شخص حتى ليس العالم، كله صحبة مقربون، صحبة مقربون ما ليل ونهار جلس ما ليل ونهار، وصحبة متوسطون يعني يأتونه في المناسبات لا يخفى عليهم، يقبلونه في الصلوات لكنهم ليسوا، وصحبة بعد المتوسطين صحبة نادرون، يعني مثلا إذا مات له ميت السلام عليكم عظم الله أجرك، يعني هو صاحب بس ليس بالصاحب الملازم. فبلا شك أن الصاحب الملازم ملازمة تامة أعلم من الصاحب الذي هو لك محب لكن ليس بمجالس لك. فأهمية كلام أخي سيد ابن رفعت حفظه الله، عندنا مثلا كتاب ككتاب السيرة لابن إسحاق، كتاب السيرة لابن إسحاق، البخاري يروي حديثا من طريق مالك عن الزهري، ويرويه أحيانا من طريق الليث بن سعد عن الزهري، ومن طريق عقيل عن الزهري، هذه مجموعة ما مر عن الزهري، هؤلاء أصحاب الكثر للإمام مالك، عفوا للإمام، أصحابه الموثوقون المعروفون بملازمتهم له، رأوا الحديث على وجه من الوجوه مثلا مختصرا. جاء راوي مقل أو من المتوسطين عن الزهري أو الأقل كابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب كتاب السيرة، وروى الحديث طويلا بزيادات لم يردها أصحاب الزهري الأثبات المعروفون به. فبعض العلماء يقولون إن محمد بن إسحاق هذا لا يحتمل مثل هذا التفرد الذي أعرض عنه الكبار الثقات من أصحاب الزهري، فلا يسعدون، لا يسعد العلماء كثيرا برواية ابن إسحاق عن الزهري لرواية مطولة، يقولون أصحاب الزهري الأثبات رواه مختصرا ليس فيه هذه الزيادات الغريبة. فلذا فإن مثلا أحيانا بعض العلماء الأولين كلمتهم تشتد في الجرح أو تشتد في التعديل، لذلك يذكرون أن مالكا لما قيل له ابن إسحاق فعل كذا، وكان يعني قال إن كان بينهما ما بين البشر، فاشتد مالك في الكلام على ابن إسحاق وقال دجال من الدجاجلة، يعني هو ليس لأنه يزيد ولا لا، بس أحيانا الراوي ينفرد عن من ليس له بصاحب بمتون لم يروها الأصحاب، هذا لا يدخل في النسخ المنسوخ، إنما يدخل في الترجيحات الأول، هل هذا الطريق مكافئ لغيره أو ليس بمكافئ له، والله أعلم. نعم صحابي ملازم بلا شك، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. لما يعني رأي شاذ، تعرف نحن نعرف جميعا أن العلماء قد يكون لهم اصطلاحات خاصة بهم أحيانا، يعني مثلا اصطلاح شاذ عند الخليل له معنى، عند الحاكم له معنى، عند ابن الصلاح له معنى، عند الإمام الشافعي له معنى. فأحيانا بعضهم يقول أن الحديث المعلول هو الشاذ، أن الحديث عفوا المنسوخ يعد معلولا، اصطلاح خاص بفئة ليس ها؟ كلمة منكر عند أحمد أحيانا تعني التفرد وأحيانا تعني النكارة نفسها. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك شيخنا. وفي الختام أستميح شيخنا عذرا في تنبيه بسيط أو التنويه على أمر، وهو أنه ليس معنى الجلوس بجوار شيخنا أن الجلوس بجواره يطفي على الجالس بجوار الشيخ صفة العلم، فممن يجلسون بجوار شيخنا
تفضل.
منهم من اجتهد في طلب العلم، ومنهم من توسط، ومنهم دون ذلك، وما أبرئ نفسي، وعليه فالشيخ حفظه الله إنما يجلس بعضنا لوجوه عدة، ربما تكون لأنه يحسن المحاورة وغيره أحق بالجلوس من الحاضرين. أسأل الله أن ينفع بكم جميعا، وأسأل الله أن ألا أكون قد تطاولت في هذا التنبيه.
لا أنت لست كذلك، نحسبك على خير ونحسبك حريصا على أن تتعلم كتاب ربك وسنة نبيك. والله ثم والله غير حانث، أنا أستفيد من إخواني لعلهم، ما أعرف كيف استفادتهم مني، من وجهة نظري أكثر مما يستفيدون مني. فالحمد لله أن من ديننا التشاور، وما كان عطاء ربك محظورا، وكلنا نستفيد، والعلم لا يهلك حتى يكون سرا. يعني نحن نختلف ما نحن عليه من لقاءات طلع للناس خرج، إذا وجد خطأ تجد الأفاضل من أصحابك المحبين، السلام عليكم أخطأت في كذا، أشكره جزاك الله كل خير، لسنا بمعصومين. لكن إذا كان واحد واخد 5-6 يلقنهم الأفكار، يتراكم خطأ فوق خطأ فوق خطأ، وبعدها ينشأ فكر شاذ ما يصعب علاجه. لكن إذا كانت المسائل معروفة ومشهورة لذلك، حتى هذا ينعكس يا شيخ عمرو على الكتب حتى التي نتدرسها، مثلا كتاب مثلا العقيدة الطحوية أو كتاب رياض الصالحين، تداوله الناس آلاف المرات، وعرفوا مثلا موطن الخطأ في كتاب العقيدة مثلا الطحوية، عارفين مواطن الخطأ فيه. ممكن يكون في كتاب أحسن منه ألفه طالب علم جيد، لكن لم يتداول التداول المطمئن. لذلك نقول ندرس أحيانا كتب مشهورة متداولة بوينت الأخطاء، ودرست 1000 مرة في عدة دول، الأخطاء فيها معروفة. فيعني كل هذا من بركة الاجتماع على الكتاب. فالجماعة لهم نظرة، يصحح بعضهم بعضا، ولعل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، عندما حسن الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وبركة المجالس وبركة التشاور وبركة امتثال أوامر الله ورسوله كلها لها تأثيرها، بارك الله فيكم. فيعني لا تبخس نفسك حقها، لا أنت ولا إخوانك حفظك الله، ولعلي وعيت ما قلت إن شاء الله.
أحسن الله لك.
يركز على الكتاب والسنة. ده باب آخر إن شاء الله في محل. جزاكم الله كل خير. غدا إن شاء الله يوافق 2، وهو 14 من الأيام القمرية. بارك الله فيكم. خلاص.